البطون قوان ذبل الشفاه ضمن عمش العيون بكا ما عبها الكحل
ونحف الجسوم فلا يدرى إذا
الثامنة مساء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية، أبدأها بالعناوين. توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين إيران وزيمبابوي، ورئيسي يؤكد رفض طهران للأحادية. مصادر عبرية تقول إن المحكمة العليا ستنظر في طلب تنحية رئيس الوزراء الإسرائيلي من منصبه. قمة القاهرة تؤكد ضرورة الحفاظ على الدولة السودانية وإنهاء القتال بين طرفي النزاع. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم تفاصيل النشر. وقعت إيران وزيمبابوي عددا من وثائق التعاون بحضور رئيسي البلدين في العاصمة هراري، وقد وصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم إلى زيمبابوي المحطة الأخيرة من جولته الإفريقية وسط استقبال رسمي وشعبي حاشد بعد زيارته إلى كينيا وأوغندا. وفي ختام محادثاته مع الرئيس الزيمبابوي، أعلن رئيسي استعداد طهران للتعاون مع هراري في مختلف المجالات، مؤكدا أنه بفضل توجيهات قائد الثورة استطاعت إيران تحقيق إنجازات جيدة أثارت الدهشة العدو رغم التهديدات والضغوط. وأضاف أن إيران ضد الأحادية والعقوبات التي أصبحت أداة بيد أمريكا لإلحاق الضرر بالشعوب. حول جولة الرئيس الإيراني الإفريقية نستمع إلى التقرير التالي.
حظي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بحفاوة كبيرة وهو يحط في زيمبابوي المحطة الثالثة من جولته على أفريقيا والتي شملت كينيا وأوغندا أيضا. حفاوة الاستقبال أكدها رئيس زيمبابوي إميرسون مانانغاغوا الذي خاطب ضيفه الإيراني بكلمة أخي على مدرج مطار هراري، فيما أنشدت فرقة تلامذة المدارس بحجابهم الإسلامي نشيد سلام فرماندي العزيز على قلوب الإيرانيين وشعوب المنطقة. الرئيس الإيراني خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الزيمبابوي أكد جهوزية بلاده لتعزيز التعاون والعلاقات مع الدول الأفريقية، مؤكدا أن سياسة إيران هي التعامل مع كل الدول، معتبرا أن أفريقيا مهمة ولديها إمكانات عظيمة.
إن إرادة إيران وزيمبابوي قائمة على توسيع العلاقات بين البلدين، فمستوى التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية لم يرقى إلى واصل الصداقة التي تجمع الشعب الإيراني في نظيره الزيمبابوي.
لقاء الرئيسين الإيراني والزيمبابوي توج بتوقيع البلدين العديد من وثائق التعاون المشترك والتي شملت مجالات العمل والتوظيف والسلامة المهنية والصحة وتقليل حوادث العمل والتعليم العالي والبحوث والعلوم والتكنولوجيا، إلى جانب التصنيع والإنتاج المشترك للدواء والمعدات العلاجية والصناعات المختلفة من بينها صناعة الآليات الزراعية والجرارات. وفي أوغندا المحطة الثانية من جولة رئيس الأفريقية أجرى الرئيس الإيراني مباحثات مع نظيره الأوغندي يوفري موسوني، كما تم التوقيع على 4 وثائق للتعاون بين البلدين فضلا عن تدشين مكتب إيران للإبداع والتقنية في أوغندا. أما في كينيا المحطة الأولى من جولة الرئيس الإيراني الأفريقية، فقد أكد رئيسي في مؤتمر صحفي مع نظيره الكيني ويليام روتوا عزم بلاده رفع مستوى التبادل التجاري مع كينيا إلى 10 أضعاف. وقد شهد المؤتمر الصحفي توقيع 5 وثائق تعاون بين البلدين شملت نقل الخبرات في المجالات الاقتصادية والعلمية.
كشفت مصادر عبرية أن المحكمة العليا في الكيان الإسرائيلي ستناقش التماسا بطلب تنحية رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو من منصبه بسبب انتهاكه ترتيب تضارب المصالح. ويوجه نتنياهو العديد من القضايا بمحاكم الاحتلال وتتعلق غالبيتها بتلقي رشاوى وتضارب مصالح، فيما يعتزم المضي قدما بخطة الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل في داخل الكيان. واستمرارا لحركة الاحتجاج على الخطة، وقع 500 طيار إسرائيلي من بينهم ضباط كبار رسالة أعلنوا فيها عزمهم تعليق أنشطتهم، وكان مئات من عناصر الاستخبارات والعمليات الخاصة والأبحاث العسكرية أعلنوا رفضهم مواصلة الخدمة احتجاجا على التعديلات القضائية. أدان خبراء أمميون في مجال حقوق الإنسان الإخلاء القسري والتهجير للعائلات الفلسطينية من مدينة القدس، مشددين على ضرورة التراجع عنها فورا. وأشار بيان لهؤلاء الخبراء إلى طرد الاحتلال للزوجين فلسطينيين مسنين، وقال إنه لأمر مروع ومحزن للغاية أن نرى هذين الزوجين يطردان من منزل أسرتهما حيث عاشا طول حياتهما. وأكد البيان أن عمليات الإخلاء القسري المتكررة للفلسطينيين هي جزء من آلية الفصل العنصري التي تهدف لتعزيز الملكية اليهودية للقدس ونزع الطابع الفلسطيني عنها، مطالبين الاحتلال بالتوقف عن مثل هذه الأعمال التي تعتبر انتهاكا للقانون الدولي وجريمة حرب. دعا البيان الختامي لقمة دول الجوار السوداني الذي عقد في القاهرة للحفاظ على الدولة السودانية ومؤسساتها ومنع تفككها. وأكد البيان أهمية الحل السياسي لوقف الصراع في السودان وإطلاق حوار جامع لمختلف الأطراف بهدف بدء عملية سياسية تلبي طموحات الشعب السوداني، مطالبا بعدم تدخل أجنبي لمنع إطالة أمد الأزمة. كما اتفق المجتمعون على تشكيل آلية على مستوى وزراء الخارجية لوضع خطة تنفيذية لوقف الاقتتال. هذا ورحبت الخرطوم باجتماع القاهرة وأعلنت استعدادها لوقف الحرب فورا إذا التزمت قوات الدعم السريع بذلك، وبدأت حوارا يفضي لتشكيل حكومة مدنية حسب قولها. أكد الرئيس الروسي عزم بلاده على تقوية مجال اقتصاد المعلومات، معتبرا اعتماد بلاده على التكنولوجيا الغربية تهديدا لها وامتلاكها الحلول التكنولوجية تعزيزا لسيادتها على أراضيها. وقال فلاديمير بوتين إن موسكو لا تستسلم وستمضي قدما بطريقها من دون أن تنعزل عن العالم. يذكر أن أمريكا والدول الغربية الأخرى تفرض حظرا اقتصاديا أحاديا على روسيا، وقد تضاعف هذا الحظر منذ بدء العملية العسكرية الخاصة التي تقوم بها قوة روسيا في أوكرانيا. اقترح الأمين العام للأمم المتحدة على الرئيس الروسي تمديد اتفاقية صفقة الحبوب التي تسمح بتصدير آمن للحبوب في البحر الأسود من أوكرانيا مقابل ربط شركة تابعة للبنك الزراعي الروسي بنظام الدفع الدولي سويفت. ووفقا لوكالة رويترز، فإن غوتاريش بعث برسالة إلى بوتين عرض فيها طريقة للمضي قدما لزيادة تسهيل صادرات المواد الغذائية والأسمدة الروسية وضمان استمرار شحنات الحبوب الأوكرانية في البحر الأسود. كما نسبت الوكالة لمصادر بالاتحاد الأوروبي القول إنه يدرس إمكانية وصل البنوك الروسية بسويفت للسماح على وجه التحديد بمعاملات الحبوب والأسمدة. صرح المستشار الألماني أولاف شولتس أن بلاده ستنتهج استراتيجية جديدة أكثر هجومية في مواجهة الصين. وقال شولتس إن هذه الاستراتيجية تأتي ردا على الصين التي تغيرت والتي تبدي تشددا متزايدا على حد تعبيره. إلى العناوين. توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين إيران وزيمبابوي، ورئيس يؤكد رفض طهران للأحادية. مصادر عبرية تقول إن المحكمة العليا ستنظر في طلب تنحية رئيس الوزراء الإسرائيلي من منصبه. قمة القاهرة تؤكد ضرورة الحفاظ على الدولة السودانية وإنهاء القتال بين طرفي النزاع. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
فلا يتدبرون القرآن
وإنه لكتاب عزيز
لا
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه
لقرآن كريم
تنزيل من حكيم حميد
صدى القرآن.
صدى القرآن مجلة قرآنية أسبوعية تتناول مواضيع ونشاطات وفقرات قرآنية منوعة. قسم القرآن والمعارف الإسلامية في إذاعة طهران يدعوكم لمتابعة هذا البرنامج الأسبوعي الذي يأتيكم أيام الاثنين، وذلك في الساعة 5:15 عصرا، ويعاد بثه أيام الثلاثاء في الساعة 8:15 صباحا.
صدى القرآن
أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا، زرعت حروف النور بين شفاههم فتضوعت مسكا يفيض بيانا.
أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا. أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من ورث الهدى بستان. زرعت حروف النور بين شفاههم فتضوعت مسكا يفيض بيانا، رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكانا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا حدث وحوار. المقاومة رقم صعب والاحتلال عاجز، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء بأصواتكم وكتاباتكم عبر التليجرام على الرقم 00989388784050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء: 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و 22013848. أكد نافذ عزام عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية أن أثر معركة جنين قد بات واضحا في الساحة الفلسطينية وحتى في المنطقة، منوها إلى أن الجميع أصبح مدركا أن المقاومة رقم صعب وأن الاحتلال غير قادر على فعل شيء. وفي حوار تلفزيوني فيما يتعلق بمعركة جنين وتداعيات هذه المعركة على المشهد المقاوم في الأيام القادمة، أشار عزام إلى أن الصراع مع العدو الإسرائيلي هو صراع ممتد ومفتوح وطويل، وأن المحتل لا يريد أبدا أن تكون هنالك حالة مقاومة في أي مكان من فلسطين، لذا استهدف غزة مرات عديدة وشن حروبا ضارية عليها قبل أسابيع قليلة. فقط كان هناك معركة ثأر الأحرار التي أبلى فيها شعبنا بلاء حسنا وأربك فيها كل حسابات إسرائيل. وأوضح عزام أن هناك مقاومة كبيرة تشهدها الضفة الغربية بعدما باتت جنين عنوانا لها، وبالتالي فإن حملة جيش الاحتلال الأخيرة هدفها ضرب عقر المقاومة وفي جنين ومخيمها، وكما أعلن هو أراد أن يقتل أكبر عدد ممكن من المقاومين هناك. إن خطة جيش الاحتلال قد أفشلت أو فشلت أمام بسالة الشعب الفلسطيني وأمام الحاضنة الشعبية التي وقفت بقوة مع المقاومة وأمام بسالة مقاومين من كافة الأجنحة، وبالتالي هذه الحملة التي شنها الاحتلال ضد جنين قد تتكرر في جنين وفي مناطق أخرى طالما سعى شعبنا لمواجهة العدوان والتصدي للاحتلال والدفاع عن نفسه ومقدساته. من المؤكد أن أثر معركة جنين قد بات واضحا في الساحة الفلسطينية وحتى في المنطقة، فالجميع أصبح مدركا أن المقاومة أصبحت رقما صعبا وأن إسرائيل لا تستطيع أن تفعل كل ما تريده، وهي حاولت أن تدخل مخيما صغيرا في مساحته التي لا تتجاوز النصف كيلومتر وقد فشلت في ذلك. نعم، هي قتلت حوالي 12 فلسطينيا بينهم أطفال ودمرت منازل وشوارع بلا شك، لكن هي لم تستطع أن تقتل روح المقاومة في جنين وفي عموم المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وبالتالي فإن هذه المعركة مفتوحة وإسرائيل تصر على عدوانها وتصر على التنكيل بشعبنا، وشعبنا يدافع عن أبسط حقوقه ويتمسك بهذه الحقوق، وهذه هي المعادلة القائمة الآن.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طاب توقيتكم بكل خير أحبتنا الكرام. إذن المقاومة رقم صعب والاحتلال عاجز، محور حديثنا في هذا اللقاء أو موضوع حديثنا في هذا اللقاء، تداعيات العدوان الأخير والمقاومة البطولية التي أبداها شعبنا الفلسطيني في جنين مستمرة وستستمر، وعجز هذا الاحتلال سيستمر ويتفاقم ويشتد، وبالتالي على هذا الاحتلال يعني أن يجر أن يبقى إلى الأبد يجر وراءه أذيال الخيبة والفشل والهزيمة والخسران إلى أن يقضي الله أمره فيأمر بأن ينسحب هذا الاحتلال من الأرض ويعود أدراجه بخفي حنين بعد كل هذه السنين، دون أن يحقق شيئا، دون أن يكسب شيئا سوى الخيبة والحسرة والخذلان أو في الواقع الهزيمة المنكرة والمدوية التي منية وسيمنى بها هذا العدو مهما زاد في عنجهيته ومهما زاد في بطشه ومهما زاد من قوة أسلحته وشدة بأسها على الفلسطينيين، لكن لن يستطيع أن يقتل روح المقاومة والثبات والصمود التي تترسخ يوما بعد يوم أكثر من ذي قبل في نفوسي وأرواحي وضمائري وأفكاري وعقولي الشعب الفلسطيني، ومعه ومن ورائه الشعب العربي والشعب الإسلامي والشعوب الإسلامية والأمة العربية والإسلامية واقفة وستقف وسيقوى موقفها إن شاء الله مع الشعب الفلسطيني، وذلك اليوم هو الذي ستكون بشائر النصر قريبة من عندنا أقرب من أي وقت آخر.
لا شك بأن معركة جنين الأخيرة والتصعيد الإسرائيلي في جنين والقطاع والضفة قد أثبت أن السياسات اليمينية المتطرفة لحكومة نتنياهو أخذة في التصعيد تهدف بشكل مبنهج فضاء على كل ما من شأنه تقوية حس المقاومة لدى الشعب الفلسطيني ووجهة نظر مختلفة. كتائب المقاومة الفلسطينية اليوم تتحد وتزيح الخلافات السياسية وتحيدها جانبا وتتحد مع بعضها رافعة سلاحها وقلمها وكلمتها في وجه سياسات الإسرائيلي. لا ننسى أيضا هنا أن التصعيد الإسرائيلي اليوم يحاول الهروب من الساحة الداخلية عن طريق فتح جبهات جديدة وتوربينات لتوليد الطاقة الكهربائية في أراضي السورية المحتلة في الجولان المحتل. اليوم الإسرائيلي يحاول توسيع المعركة لتشتيت الانتباه مح له باستخدام سياسات عدائية جدا وفي الداخل الفلسطيني. لا ننسى أن أعداد الشهداء في الداخل الفلسطيني اليوم تكاد تسجل لأول مرة في هذا الازدياد الكبير منذ عام 2000. اليوم الصحيح يدرك أن مستقبل كيانه بات في خطر كبير، سيما مع الرفض الفلسطيني الداخلي وحتى الرفض الإسرائيلي الشعبي لسياسات. اليوم الصهاينة يحاولون إعادة برمجة الداخل الإسرائيلي لتلقف يحاول نتنياهو فرضها، ولكن الشعب الفلسطيني يقول كلمته، الشعوب العربية اليوم تقول كلمتها في بالتضامن مع الداخل الفلسطيني. بالأمس اجتمعت كتائب المتواجدة في سوريا وأجمعت على دعم الشعب الفلسطيني بالسلاح، دعم الشعب الفلسطيني بالكلمة بالمواقف في الأمم المتحدة. اليوم هناك إجماع عربي حقيقي على دعم الفلسطيني وصمود هذا الشعب، لا سيما أنه قدم الكثير من التضحيات وأثبت أنه متمسك بقضيته مهما حاول هؤلاء الصهاينة طحن العظام وكسر مواقف وحاول تسجيل النقاط على الشعب الفلسطيني، ولكن اليوم الشعب الفلسطيني يؤكد بأنه متمسك بأرضه. يوسف الناعمان، صحفي سوري.
سنجمعين ملاح ثم وزعين صوارم، وستجمعنا فيك صلاة الفجر مع التحليل.
حضر يسوع محمدا ودم السماء توقدا، يتلوك أنت الفدا ولك الفدا، غاب الذين على المدى. خلوك ستدور بك الأمات وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. لمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا المقاومة رقم صعب والاحتلال عاجز، نرحب بضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور محمد شمس الكاتب والمحلل السياسي من لبنان معنا عبر الهاتف. دكتور محمد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحياتي لكم ولمستمعي
الإذاعة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور، كيف أربكت المقاومة وانتصار جنين حسابات العدو الإسرائيلي؟
في الواقع الكيان الإسرائيلي المعقد يعيش أيامه الأخيرة، وعقدة الثمانين ليست من الخيال، إنما هو واقع يتحدث عنه الإسرائيليون قبل غيرهم.
نعم.
نتنياهو عندما سئل ماذا تذهب وماذا تريد، قال أنني أطلب وأتمنى أن أحتفل بالعيد الثمانين لتأسيس هذا الكيان، أصبح حلما وتمنيا للإسرائيليين. إسرائيل اليوم هذا الكيان الذي كان يطمح للسيطرة على المنطقة وحدوده من النيل إلى الفرات، إسرائيل اليوم التي تبني جدران العازلة يعني اتجهت من حالة الهجوم والاعتداء إلى حالة الدفاع بعدما فعلته من حروب وجرائم في المنطقة. اليوم ميزان الربع في المنطقة، ميزان الربع بين المقاومة الفلسطينية والقيادة الإسرائيلية، تغلب على المقاومة الإسرائيلية. هذا الميزان القوة أصبح مختلا لصالح المقاومة. تراكم الانتصارات للمقاومة الفلسطينية عبر الحروب المتواصلة والمتتالية أضعف القوة الإسرائيلية، وأصبحت إسرائيل عاجزة عن القيام بعمل عسكري تستطيع
إنهاءه. نعم.
معركة بأس هو قادة الاحتلال وكان الجيش الإسرائيلي كانوا يهدفون من هذه العملية هذه الجنين، وكانوا يمكنون هذه اللغة التي يسمعها يومياً الإعلام الإسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي هو هدنا ويريد ترميم حالة الردع وسيشن عمليات عسكرية في الضفة الغربية للمحور الجديد تقدم في داخل المحتلات. كانت العملية مجرد كانت عملية عسكرية استغرقت يومين تقريباً، خرج فيها الإسرائيلي بدون أي نتائج، يبحث عن أي انتصار وهمي ليقول لرأي العام أنني قمت بالترمي. أنا أعطي مثال آخر من لبنان.
نعم.
على الحدود اللبنانية الفلسطينية خرج 3 أو 4 شباب، أطلق الإسرائيليون جنود الاحتلال
الإسرائيلي
المواطنين والمواطنين.
نعم.
ونتنياهو في نفس اليوم يقول الشرور أن نبنى الربع مع لبنان. أقول أن نتنياهو رئيس المؤقت الذي يمتلك جيش كان يعد الجيش الأول في الشرق الأوسط ويوصف بأنه جيش لا يقهر.
نعم.
أطلق نار على المدنيين ويقول أنا رممت حالة الردع وأنا أستعيد الردع. تصور بأي حالة وصلت إسرائيل ووصل قادتها من الضعف والهوان، والإعلام الإسرائيلي اليوم مليء بالمقالات والمواقف التي تؤكد أن هذا الكيان هو أوهن من بيت العنكبوت. السيد حسن نصر الله.
نعم. الأمين العام. طيب دكتور محمد، هناك من يقول يعني بأنه يعني القضية الفلسطينية عمليا أصبحت بحكم المنتهية، الأمر الواقع بات مفروضا حكما على الجميع ويجب على الفلسطينيين القبول بالاحتلال وطبعا باستحقاقات ذلك. هل تعتقدون بأن هذه المعادلة فعلا هي القائمة الآن؟ كيف يمكن قراءة الوضع الفلسطيني حاليا؟ القضية الفلسطينية ما هي أوضاعها؟ أين هي الآن من هذه المعادلة؟
أبدا، هذه المعادلة قديمة وأصبحت وراءنا. إسرائيل في الخمسينات والستينات والسبعينات كانت تبطش في المنطقة وتقول بأنني أستطيع احتلال أي بلد عربي بفرقة موسيقية. اليوم إسرائيل عاجزة، إسرائيل واهنة، إسرائيل مردوعة، لا تستطيع أن تواجه المقاومة في لبنان ولا المقاومة في فلسطين ولا تواجه بحول المقاومة الممتد بداية من قيادة المقاومة في طهران وصولا إلى اليمن مرورا بلبنان وفلسطين وسوريا والعراق. المعادلة أصبحت وراءنا لأن إسرائيل اليوم كما ذكرنا بداية الحديث هي تبني الجدران للدفاع عن نفسها لأنها أصبحت مردوعة وعاجزة. يعني في موضوع إيران على سبيل المثال، إسرائيل منذ تظهر الثورة الإسلامية وحتى الساعة كما الأمريكا أيضا يهدد بالخيار العسكري مع إيران ولم يفعل. لماذا؟ لأنه عاجز عن مواجهة القدرة العسكرية الإيرانية والقوة الإيرانية التي يعلم الإسرائيلي كما الأمريكي أنها ستكون مكلفة وباهظة الثمن في أي مواجهة مع الجمهورية الإسلامية. اليوم إسرائيل أضعف من ذلك بكثير. من هنا يعني أقول أن المعادلة أصبحت وراءنا الحديث عن أمر واقع. الأمر الواقع اليوم نتحدث عنه أن إسرائيل تعاني أزمة وجودية، أزمة بنيوية وأزمة حقيقية. هناك انقسام حاد وانقسام عمودي في الشارع الإسرائيلي بين الحريدي من المتدينين وبين اليمين وبين اليسار، ونتنياهو يقبض على السلطة كديكتاتور يعارضه اليوم أغلب الإسرائيليين، ونحن نشاهد المظاهرات بعشرات الآلاف منذ أكثر من 24 أسبوعا، يعني منذ سنة تقريبا. هناك مشكلة حقيقية داخل إسرائيل، هناك ضعف في اتخاذ القرار السياسي، هناك ضعف في تشكيل الحكومة. 4 أو 5 انتخابات لتشكيل حكومة وما تزال إسرائيل اليوم والحكومة فيها ضعيفة. هناك مشكلة أخرى على مستوى عزل إسرائيل، إسرائيل باتت شبه معزولة خاصة مع حليفتها الأمريكية. أحيانا العلاقة الأمريكية الإسرائيلية علاقة استراتيجية وأمريكا تقول أنني متعهدة وملتزمة بأمن إسرائيل، لكن اليوم هناك خلاف شخصي بين بايدن ونتنياهو يلقي بظلاله ويترك أثارا على العلاقات بين الطرفين ويضعف إسرائيل في المنطقة. اليوم الإعلام الإسرائيلي يضج بالحديث عن أن إسرائيل لم تعد قادرة على التأثير في القرار الأمريكي لأن نتنياهو وبايدن على هناك مشكلة بينهما. وبالتالي اليوم إسرائيل ضعيفة وأضعف مما كانت عليه في القبل، أضعف من أي وقت مضى، لأنها اليوم هناك مشكلة مع أمريكا الداعم الأساسي لها، وهناك مشكلة حقيقية مع القوى المقاومة الفاعلة التي أوجدت موازين ردع جديدة وغيرت في موازين القوى. واليوم المقاومة الفلسطينية وحدها، الجهاد الإسلامي وحدها في المعركة بأس الأحرار، وحدها في المعركة وخسرت إسرائيل هذه المعركة وتثبتت يعني قواعد الاشتباك وموازين القوى باتت ثابتة لصالح المقاومة
في فلسطين أو معرفة. نعم. طيب دكتور اسمح لي أن نتوقف عند فاصل ثم نعود قصير طبعا ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام نعود لكم بعد قليل. طيب أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. المقاومة رقم صعب والاحتلال عاجز محور حديثنا في هذا اللقاء، والساعة الآن 8:34 مساء. نواصل حديثنا مع الدكتور محمد شمس الكاتب والمحلل السياسي من لبنان معنا عبر الهاتف. دكتور محمد، إلى أي مدى ترى أن المقاومة أصبحت اليوم وحدة واحدة، وحدة فصائل المقاومة، وحدة الميادين تبلورت كأمر واقع في مواجهة العدو؟
في الواقع اليوم وحدة الساحات بين قوى وجيوش وحركات ودول محور المقاومة هذا أمر واقع. إسرائيلي يتحدث عن اليوم الإسرائيلي في مناوراته الصيف الماضي وهذا الصيف، المناورات التي يجريها تحاكي مواجهة مع 5 ساحات في 5 مواجهات، وأضاف إليها ساحة جديدة هي الساحة اليمنية. فوحدة الساحات هو هاجس اليمن يعيشه هذا الكيان المعقد، ويعتقد هو كما نعتقد نحن أن المواجهة الكبرى والحرب لا تستطيع إسرائيل فيها ساحة واحدة. عادة التمرينات حصلت أو تمارين تدريبات على بعض الصحاب سيف القدس. سيف القدس اجتماع في فلسطين، لكن غرف العمل كانت موجودة في بيروت وغير بيروت.
نعم دكتور محمد شمس، اسمح لي أن أكتفي منك بهذا القدر، الصوت يعني للأسف أصبح غير واضح وغير مسموع أصلا. شكرا جزيلا لك دكتور محمد شمس الكاتب والمحلل السياسي من لبنان على هذه المشاركة.
حتماً سأهدمها، لو مهما جارت جيوشكم بدمي سأهزمها، لو مهما كانت حصونكم حتماً سأهدمها، لو مهما جارت جيوشكم بدمي سأهزمها. القدس لي من يومها، الأرض لي سأعيدها، ولئن أموت فيومها ولدي سيكتب أصلها. القدس لي من يومها، الأرض لي سأعيدها، ولئن أموت فيومها ولدي سيكتب أصلها.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. نشكر الدكتور محمد شمس الكاتب والمحلل السياسي لمشاركته القيمة من لبنان، كان معنا عبر الهاتف. طبعا الدكتور محمد هو كان زميل لنا في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، في الإذاعة العربية، في التلفزيون العربي تلفزيون الكوثر، وكذلك بقية وسائل التواصل والإعلام الإيرانية الناطقة بالعربية. نحييه من هنا ونتمنى له المزيد من الموفقية والنجاح، ونشكره على مشاركته القيمة في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وحديثه حول محورنا لهذا اليوم المقاومة رقم صعب والاحتلال عاجز. من لقاءات حدث وحوار، اللقاء السياسي المباشر عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. معنا الأخ عبد الحسين الشريخي من العراق، مستمعنا الكريم. عبد الحسين حياك الله أخي، أهلا بك، تفضل.
نعم
نعم عبد الحسين معك، نسمعك، تفضل.
نعم إن شاء الله من مقدم برنامج صاد.
نعم معك محمد الخاقاني أخ عبد الحسين. نعم وأنت على الهواء مباشرة في لقائنا هذا حدث وحوار، وموضوعنا هو المقاومة رقم صعب والاحتلال عاجز، ونتحدث عن تداعيات معركة جنين الأخيرة والهزيمة المدوية لكيان الاحتلال في هذه المعركة، والانتصار المؤزر والرائع الذي حققته المقاومة الفلسطينية في هذا المخيم الصغير الذي ربما لا تتجاوز مساحته نصف كيلومتر مربع، لكنه سجل اسمه في سجل الصمود والخلود والمقاومة والثبات والصمود وسجل الانتصارات على العدو الصهيوني في زمن ولت فيه الانكسارات وبدأ فيه زمن الانتصارات، والانتصارات التي تتعمق يوما بعد يوم وتتكرس يوما بعد يوم وتتكرر يوما بعد يوم، ولا يستطيع العدو الصهيوني إلا أن يعد خسائره في الأرواح وفي المعدات، ويعمد إلى دراسات بأنه لماذا فشلنا
نعم، لماذا فشلنا، لماذا هزمنا، لماذا لم نحقق أهدافنا، ولماذا ولماذا. وباتت هذه الدراسات كثيرة تملأ الرفوف الإسرائيلية في مراكز دراساتها دون أن يتمكنوا من الخروج بحلول لهزائمهم. بعد كل هزيمة ربما يعمدون إلى يعني دراسة الأمر، ولكن يمنون بالهزيمة في مرة أخرى في الجولة التالية واللي بعدها واللي بعدها، وهكذا دواليك تستمر هذه الهزائم وهذه الخسائر لكيان الاحتلال حتى زواله إن شاء الله. أحبتنا الكرام، قدمنا لحضراتكم لقاءنا هذا المباشر على الهواء، حدث وحوار، المقاومة رقم صعب والاحتلال عاجز. كان بودنا أن نستمع إلى صوت الأخ عبد الحسين الشريخي مستمعنا الكريم عبر الهاتف مباشرة، لكن للأسف خطوط الهاتف يعني لا تتجاوب معنا في هذا اليوم. إن شاء الله في لقاءات مقبلة نستمع إلى مساهمته كما عودنا هو وأنتم أحبتنا الكرام عبر التليجرام، عبر الهواء، على الهواء مباشرة عبر أرقام هواتفنا. مشكورين على هذا التواصل وللمشاركة القيمة والرائعة في لقاءاتنا السياسية المباشرة، ومنها حدث وحوار الذي يأتيكم أيام الخميس. أحبتنا الكرام، في ختام هذا اللقاء تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم، وفي أمان الله.
إلا الأقصى، إلا الأقصى يا عدوي لا ما تنسى.
إلا الأقصى، إلا الأقصى يا عدوي لا ما تنسى،
يا عدوي لا ما تنسى.
إلا الأقصى، إلا الأقصى يا عدوي لا ما تنسى. إلا الأقصى، إلا الأقصى يا عدوي لا ما تنسى،
يا عدوي لا ما تنسى.
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل، سيرة طهر، في حلقات الزمن تردد. هل من بشر
مثل محمد؟ بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟ هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل، سيرة طهر، في حلقات الزمن تردد. هل من بشر
مثل محمد؟
من كتب زعماء الدنيا يدعوهم لإله أوحد؟ من سامح في الفتح طلقا وطوى ماضيهم واستبعد؟
من كتب زعماء الدنيا
يدعوهم لإله أوحد؟
من سامح في الفتح طلقا وطوى ماضيهم واستبعد؟
من وفى عهد مخالفه إلا نور الله محمد؟
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟ هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل سيرة طهر في حلقات الزمن تردد. هل من بشر
مثل محمد؟
هاتوا إن شئتم سيرته واستدعوا الأيام لتشهد. سترون نبيا من حب بالقيم السمحى يتعبى.
هاتوا إن شئتم سيرته
واستدعوا الأيام لتشهد.
سترون نبيا من حب بالقيم السمحى يتعبد.
وتعيش وقفة إجلال لنبي الإسلام محمد.
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟ هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل سيرة طهر في حلقات الزمن تردد. هل من بشر
مثل محمد؟
هل من بشر
مثل محمد؟
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه، حكاية محب تغذى المحبة وسهر ليه، حكاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل. هنيال عم السمع دقق هوى وشم ريحة الهيل. جاي ويهن بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي مستمعين وحبايبنا في العراق وخارج العراق. والله يشفيكم يا أبويا، شر كل ظالم وفاسد ومحتل. وياكم أخيكم كريم أبو عزيز، رايتك بيضة ودومك عزيز ومكرم إن شاء الله بالدنيا والآخرة. يلترفع هالأيام راية الاستعداد لرفع راية عزاء الإمام الحسين عليه السلام. اليوم العراقي اللي يريد البلد وللإنسانية كلها العزة ورفعة الرأس وبناء المستقبل الزاهر يرفع راية عزاء الإمام الحسين عليه السلام. وخاف يجيك واحد من ذولا المقشمرهم شياطين الإعلام الغربي الماسوني ويقول لك قضية الإمام الحسين هذه عودة إلى الماضي وإحنا علينا نبني المستقبل. هذا نرد عليه برد الشيخ أحمد الوائل رحمة الله عليه ونقول له أرجوك خلي علمك ببطنك وكرمنا بسكوتك. رفع راية عزاء الإمام الحسين عليه السلام هي عودة لهويتنا الدينية المحمدية المتجذرة بمقولة رسول الله من قال حسين مني وأنا من حسين. قضية الإمام الحسين عليه السلام هي قضية الإسلام المحمدي اللي ينتمي إلى كل عراقي أصيل، والشعب اللي يعرف أصله وهويته هو اللي يقدر يبني النفس المستقبل الزاهر والحياة الأفضل. 89 من انهار الاتحاد السوفيتي وسقط جدار برلين. هذا فيلسوف أمريكي من أصل ياباني اسمه فرانسيس فوكوياما، فيلسوف وكاتب ومحقق كبير، صدر كتاب سماه نهاية التاريخ، وقال بكتابه هذا أنه خلاص انتصت الليبرالية والديمقراطية الغربية والهيمنة الأمريكية صارت أمر واقع، وأنه الشعوب بعد لازم تخضع لأمريكا. طبعا هذا كان من أهم المستشارين للرؤساء الأمريكان الجمهوريين المتشددين اللي يسمونهم المحافظين الجدد، وهم ذولا أصل كل البلاوي اللي نزلت على العراق من جورج بوش إلى بوش الثاني واحتلال العراق وإلى اليوم، كل خراب البصرة منهم. مشكلة العقل الأمريكي أنهم يقيسون كل البشر بمقاساتهم السطحية المبنية على المصلعة والخسارة والربح المادي. ما درسوا العقل الشيعي دراسة معمقة، وما قدروا أن يفهمون سر قوة العقلية الشيعية الحسينية من يكون بيها الاستعداد أن تضحي بحياتها من أجل عقيدتها. ما فهموا شنو سر الجمهورية الإسلامية الإيرانية من قدرة أن تواجه كل مؤامراتهم وتنتصر عليها، من حربهم الفرضوها بواسطة عميلهم صدام التكريتي إلى حصارهم الاقتصادي إلى الفتن الداخلية، كلهن ما كسرا إيران والشعب الإيراني. والنوب بالعراق، الأمريكان كانوا يتصورون أنه إذا سقطوا صدام الشعب العراقي راح يسلمهم العراق، وراح يتحول هالبلد إلى ساحة إلهم يصولون ويجيلون بها بكيفهم. شو قاوهم العراقيين هم بالسلاح وهم بالسياسة، وهسه الكفة بالعراق ترجح المحور المقاومة مو المحور المساومة والتطبيع. السر هو النهج الحسيني ومدرسة الثورة الحسينية اللي تمسك بها غالبية الشعب العراقي، وهو هذا الواقع الحسيني للشيعة اللي خلى فوكوياما المفكر والمستشار الأمريكي يغير رأيه ويعترف بحقيقة جدا مهمة أمام الصهاينة والأمريكان وغيرهم اللي كانوا مجتمعين بمؤتمر بالقدس المحتلة، أنه الشيعة يطيرون بجناحين. هذا حجي فوكوياما. الشيعة يطيرون بجناحين، الأول هو جناح الماضي وهو كربلاء وقضية الإمام الحسين عليه السلام وثورته، والجناح الثاني جناح المستقبل وهو الأمل بثورة المهدي عجل الله تعالى فرجه. وبعدين يتساءل ويقول هذا المفكر الأمريكي، هتشي أمه شلون تنهزيم؟ هاي أمه تحلق بالعالي اللي ما يلوح أسهامنا لا السياسية ولا الاقتصادية ولا الاجتماعية ولا الثقافية. العراق اليوم إذا يريد يبني مستقبله ويكون دولة إلها سيادتها واستقلالها لازم يتمسك ويثبت على مبادئ الثورة الحسينية اللي عند الحسين ما ينذل ولا يرضى بظلم، اللي عند الحسين ما يرضى الفساد كل أشكال الفساد، إن كان الفساد الثقافي والأخلاقي وإن كان الفساد المالي والاقتصادي. الحسين الأصيل ما يبيع شرفه وضميره بحفنة الدولارات، لأن يدري كل الزين أنه ما كتب الإمام الحسين عليه السلام بالعراق غير مال الحرام. مال الحرام يا أبويا هو اللي سلط ابن زياد على أهل الكوفة سنة 61 هجرية، مال الفساد اللي طش ابن زياد على شيوخ عشائر أهل الكوفة واشترى ضمائرهم بيه، هو اللي خلاهم ينذلون ويتخاذلون عن نصة الإمام الحسين عليه السلام ويسلمون الإمرة اليزيد وأمثال يزيد وحكام تتحكم بيهم الملذات والشهوات وتاليها. ينتهي أمر الأمة بالزمن العباسي إلى أن الخليفة، خليفة رسول الله اللي عاصمته بغداد، ها، يتحول إلى خرقة لا يحل ولا يربط، يغير حكام العساكر والانقلابات العسكرية ويشيلوه ويحطوه على كرسي الخلافة إيش وقت ما عجبهم. خليفة مات فلم يحزن له أحد، وآخر جاء فلم يفرح به أحد، على وصف دعبل الخزاعي الله يرحمه. هذا حال العراق إلى سقوط الزديم. العراق كل قهر وظلم وضيم وانقلابات ودماء، وكلها يشحنها ويحطب نارها مال الحرام والفساد. وهاي دوامة يريد المحتل الأمريكي يخلينا بيها إلى أن نرضخ إليه ونبيع وطننا واستقلالنا. وهاي ما راح تصير بالعراق إن شاء الله ما دام العراق ماشي بدرب الإمام الحسين عليه السلام. هاليوم سلاح أمريكا لإذلال العراق وسلخه من أصل الحسيني هو الفساد، وإحنا من نعيش ذكرى ثورة الإمام الحسين عليه السلام ببركة حكومتنا الموقرة وإجراءاتها الصارمة والحاسمة لسد منافذ الفساد، راح نعيش ثورة إصلاحية حسينية حقيقية إن شاء الله على الفساد والفاسدين. نهضة حسينية وحملة إصلاحية ضد الفساد يقودها شخص رئيس الوزراء ويشارك بها كل عراقي شريف ويحكم بها القضاء، حتى نقطع كل إيد تريد تهدم مستقبل العراق بمعول الفساد. وحي الله العراق، وحي الله كل من يخدمه بوعي وبإخلاص. وشكرا لاستماعكم يا هنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين بالله ورسوله.
قصتي من عالم الدم وأنا مسؤول اختياري، أدري بالخير أدري بالشر وانتظر لحظة مساري، للحشا وتكويني ظهر تسعة شهور انتظاري، واتجه للدنيا واكبر واعرف بنفسي قراري، عهدي بين الله وبيني اوفي عهدي له فالي بجبيني.
كيف على البيدي أصولا.